هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. اجتماع مجدد حول أوكرانيا بين الآمال والعقبات. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في حدث وحوار، والذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه. يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية 2-0-3-7-6-2-0-2-0-3-7-6-8-0-2-0-3-8-4-8-0-9-8-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر التليجرام. يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا برسائلكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياك الله. انطلق اجتماع أمني دولي في مدينة جدة السعودية قبل يومين بالتحديد لبحث سبل حل الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت قبل عام ونصف العام. المشاركون في المشاورات حول أوكرانيا في السعودية قرروا تشكيل مجموعات عمل لمناقشة نقاط صيغة الرئيس فلاديمير زيلينسكي لتسوية الأزمة. عدد من المشاركين في الاجتماع يعتقدون أن احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها يجب أن يكون أساس أي اتفاق سلام يمكن أن يبرم، فضلا عن سيادة ميثاق الأمم المتحدة في هذا الاجتماع. طبعا المؤتمر جاء في ظل غياب الجانب الروسي، وهي أكبر نقطة سلبية سجلت عليه. خبراء ومراقبون رأوا بأنه في ظل غياب الجانب الروسي أن مؤتمر جدة لوقف الحرب لن يجدي نفعا، بالرغم من مشاركة 40 دولة فيه، بسبب غياب الجانب الروسي التي ترى روسيا في أن الحرب ليست مع أوكرانيا لوحدها. يبدو مستمعي الكريم أن مؤتمر جدة فرصة للرئيس الأوكراني، لكن المؤتمر لن يوقف الحرب لأن تطلعات روسيا تفوق أوكرانيا. فرصة لزيلينسكي لإعطاء رأي، لكن المسألة أن الحرب الدائرة بين روسيا والغرب الأنجلو ساكسوني ومطالب بوتين تتجاوز أوكرانيا، ولها علاقة بالحلف الأطلسي وأوروبا والنظام العالمي الجديد وترتيبات ما بعد الأحادية القطبية، وأن وقف روسيا لاتفاقية الحبوب في هذا التوقيت تحديدا أصاب أوروبا في الصميم، لأنها تأخذ 40% من الحبوب التي يتم تصديرها للعالم، ووقف تصدير الحبوب يؤثر على أوروبا أكثر مما يؤثر على جميع أرجاء العالم. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم. طبعا اللافت في ما نبحث عنه ونبحث فيه أن صيغة السلام التي لا زال يتمسك بها الجانب الأوكراني لا تعيد كل شيء للمربع الأول فحسب، بل تحمل روسيا مسؤولية كل ما جرى وتدينها، وهي صيغة من المستحيل أن يقبلها الجانب الروسي كصيغة سلام للخروج من الأزمة التي تهدد أمن واستقرار العالم. يمكن أن نلمس هذا الأمر عبر نظرة سريعة إلى بنود هذه الصيغة التي تم إعدادها من طرف واحد وهو أوكرانيا. الصيغة الأوكرانية على لسان زيلينسكي للسلام والتي يطرحها الرئيس الأوكراني تتضمن عودة محطة زاباروجيا النووية إلى سيطرة أوكرانيا والحد من أسعار موارد الطاقة الروسية. كذلك تتضمن حماية المنشآت الأوكرانية بأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، انسحاب القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها، إنشاء محكمة خاصة للجرائم الروسية، التعويض عن الأضرار والخسائر التي سببت الحرب، وتزويد أوكرانيا بضمانات أمنية. إذن من غير المعقول أن يوافق الجانب الروسي على ذلك. في المقابل تناست السلطات الأوكرانية، الجهة التي أصرت وبتحريض أمريكي على ضم أوكرانيا إلى الناتو لمحاصرة روسيا واستغلال اتفاقيات مينسك لخداع روسيا وتسليح أوكرانيا والتحضير للحرب، وهو ما اعترفت به المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. يبدو أن السيد زيلينسكي ما زال يثق بالجانب الأمريكي وبالناتو رغم الكوارث التي حلت في بلاده، ويتعامل مع قضايا بلاده بسذاجة في أبسط تعبير يمكن التعبير عما تعامل به، رغم أنه يعلم أن الهجوم المضاد الذي أعده البنتاغون الأمريكي والناتو منذ شهور طويلة فشل، إلا أنه قام باستفزاز روسيا بضرب سفن لها في البحر الأسود، الأمر الذي سيدفع روسيا كما يرى أغلب المراقبون إلى خنق أوكرانيا وحرمانها من آخر منفذ لها على هذا البحر بعد السيطرة على مدينة أوديسا ومينائها. رافقنا،
السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق بانعقاد مؤتمر جدة في هذه الظروف الحساسة والدولية الراهنة، هناك أكثر من معطى. المعطى الرئيسي الأول هو أن السعودية تريد من خلال هذا المؤتمر الذي ضم حوالي ممثلي 40 دولة على مستوى العالم أن تثبت لنفسها مكانتها الإقليمية بأنها دولة ذات شأن في المنطقة ويمكنها استضافة مؤتمرات حول السلام والسلم الدوليين، مع العلم أن هذا المؤتمر ما كان ليحصل بهذا التحشيد الدولي لولا الدفع الأمريكي الذي يعاني من العديد من المآزق حول العالم. وبالتالي الطلب الأمريكي من معظم هذه الدول التي شاركت أن تشارك في هكذا مؤتمر، لأنه يعتبر أحد المسائل المهمة والملحة للساحة الأمريكية المتخبطة على أكثر من صعيد. ففي ظل هذه الحرب الأوكرانية الشرسة التي هي عبارة عن حرب حقيقية ما بين روسيا الاتحادية وبعض حلفائها والناتو برمته، ولكن عبر الوكيل النازي الأوكراني، فبالتالي أمريكا بعد الفشل الهجوم الأوكراني الذي عولت عليه كثيرا وحشدت له العديد من القوى العسكرية والتدريبات والأسلحة التي كادت أن تفرغ كل مخازن الناتو، وبالتالي تم سحق كل هذا الهجوم وهذا الضغط، وخرجت روسيا لتعلن بأنها مستعدة لأن تذهب بهذه الحرب ضد الناتو مباشرة. أيضا أن أوراق الأمريكية كلها في ضعف، تلقت العديد من الهزائم على مستوى العالم، وهناك خشية حقيقية أمريكية من أن يلجأ أعداؤها إلى إشعال الجبهات المختلفة، مما يؤدي إلى ضعف القدرة الأمريكية على التركيز على مكان واحد. فرأينا أن هناك تحركات ضد الوجود الأمريكي والغربي في أفريقيا في أكثر من بلد، أكثر من 6 بلدان حتى الآن. هناك مخاوف من اشتعال الأزمة في مضيق تايوان، هناك الموضوع في سوريا والتحشيد الأمريكي الخائف على وجوده هناك والمهدد بالطرد، هناك الأزمة الداخلية الأمريكية وما تعاني منها من يعني نكسات كثيرة. لذلك حاولت أمريكا من خلال انعقاد هذا المؤتمر عبر الوكيل السعودي أن تقول بأنها ما زالت ممسكة بالعديد من الأوراق الدولية، لكن كل هذه الأوراق هي أوراق فارغة بالمعنى الاستراتيجي لا يمكن لها أن تؤتي أكلها، لأن الأمريكي إذا ما حاول أو لو أنه يستطيع أن يفرض ما يريد من قرارات استراتيجية له لما لجأ إلى الوكيل السعودي ليعقد مثل هذا المؤتمر، مع علمه المسبق أنه لن يحقق أي نتيجة ملموسة، خاصة بغياب الطرف الأساسي في هذه الحرب وهو روسيا. وبالتالي يعني الموضوع هو أشبه بحالة من الفولكلور، لكن السعودية وافقت على ذلك لتثبيت نفسها كحالة لا يستغنى عنها من قبل الأمريكان وأتباعه.
الله ونعم حضراتكم من جديد. شكر جزيل دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت لوجهة نظري التي طرحها في التسجيل الذي استمعنا إليه قبل قليل. طبعا السعودية بالأمس وفي ختام هذا المؤتمر في بيانها الختامي لاجتماع جدة بشأن أوكرانيا، المشاركون اتفقوا على مواصلة التشاور لإيجاد أرضية مشتركة تمهد للسلام. كأن المؤتمر لم يعقد ولم يخرج بأي نتيجة، هذا فحوى ما خرج به البيان الختامي لهذا المؤتمر. عودة إلى ما كنا نتحدث عنه باعتبار أننا نحاول أن نفصل أكثر فيما جرى من أن يكون هناك مؤتمر واجتماع يجمع الجميع إلى الجانب الروسي الذي امتنع عن الحضور. لو كان هناك من حكماء حول السيد زيلينسكي لنصحوه باستغلال هذا الاجتماع، اجتماع جدة، عبر الإصغاء إلى ما أراده مسؤولي دول أخرى غير أمريكا والناتو. هناك آراء كثيرة مختلفة عن آراء الناتو وأمريكا ربما توصل إلى نتيجة. أمريكا والناتو هم الذين ورطوا أوكرانيا في حرب لا ناقلها فيها ولا جمل سوى استنزاف الجانب الروسي وإضعافه، طبعا جاء ذلك على حساب الشعب الأوكراني للأسف الشديد. بدلا من استثمار اجتماع جدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، نرى مدير مكتب الرئاسة في كييف ما زال يكرر موقفه الداعي إلى ضرورة أن يتمنى الاجتماع صيغة السلام الأوكرانية بحذافيرها التي باتت تعرف بصيغة السلام، صيغة السلام للسيد زيلينسكي. اليوم أوروبا أصبحت تئن، وهذا ما نلمسه من خلال التقارير السياسية وكذلك الاقتصادية. نعم، تئن بسبب الطاقة من جانب وبسبب الحبوب من جانب آخر، وهذا يجعل أوروبا أمام أزمتين، في حين أن الغرب تكبد فشلا ذريعا في التقدم لأمتار خلال الهجوم الأوكراني المعاكس على روسيا. وهذه المعطيات تؤكد أن الحرب التي شنتها أمريكا والناتو لضرب روسيا وتفتيتها أتت بنتائج معاكسة على الغرب وعلى أمريكا. يلتحق بنا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ تيمور دويدار. سيد تيمور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. كيف تقيمون نتائج مؤتمر جدة وهل من جديد في ذلك؟ تفضل.
سيد الفاضل، هو من ناحية شيء إيجابي للغاية أن المملكة العربية السعودية استطاعت بجمع عدد أكبر من السابق من الدول أو ممثلي، إن صح التعبير، ممثلي للدول لمناقشة هذه المعضلة القائمة بين روسيا والغرب على أرض أوكرانيا. لكن كما شاهدنا يعني لم نتلقى أي بيان مشترك أو أي توافق على وجهات النظر أو الرأي بين المشاركين. وأيضا يعني أنا لا أريد أن أتطرق إلى غياب روسيا عن هذا المؤتمر أو هذه المناقشات، لكن في نفس الوقت نرى أن يعني لا يوجد أي خط تباين نستطيع أن نبني حوله حل للمشكلة هذه من ناحية. من ناحية أخرى، المبادرة من حيث ذاتها هي إيجابية وجيدة لإيجاد حل لهذه الأزمة، وربما في المستقبل بانضمام الدول برأيها قد يبلور نوعا ما مقترحات تقدم إلى الأطراف المتنازعة، وهنا أقصد موسكو وواشنطن لوقف ما يحدث أو لتهدئة ما يحدث، لأنه مؤثر للغاية على العالم.
أكيد أكيد. السيد تيمور، فقط أسأل عن سبب غياب الجانب الروسي عن هذا المؤتمر.
سيد الفضل، أنت تدرى أحسن مني أنه لم يتم دعوة الجانب الروسي.
صحيح.
يعني هذا شيء غريب من نوعه.
طيب. يعني هنا السؤال، لماذا؟
لا أتفهم. يعني صدقني أنا تساءلت الكثير، لا أتفهم. ربما هذه مبادرة لي يعني مبادرة حسن نية صراحة، ربما بغياب روسيا التي تراقب بكثب على هذه المبادرة. في نفس الوقت أني أرى أن بغض النظر عن ما يذكره الإعلام الغربي، أنا أعتقد أن هذه المبادرة للتسوية تحث الجانب الأوكراني للانتهاء من موقف عدم الحوار مع الجانب الروسي من ناحية، ولأن كما نعلم هناك قانون أو قرار رئاسي من قبل السيد الرئيس الأوكراني زيلينسكي بعدم الحوار مع القيادة الروسية في 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 نطاق إنهاء الأزمة. هذا شيء غريب ومريب للغاية في حد ذاته.
صحيح.
فأعتقد هذا المؤتمر بقيادة المملكة العربية السعودية، وأنا متأكد أنه بمشاركة سياسية و فكرية إيرانية، أي من دول الجوار، من الدول المتأثرة والمؤثرة على ما يحدث، القيام بحثر أوكرانيا على أخذ النهج لاتخاذ القرار السياسي بنفسها دون اللجوء إلى الغرب.
ممتاز. السيد تيمور، هنا أتوقف معكم لبحث وجهة النظر الرسمية للجانب الروسي. هذا اليوم بالتحديد وزارة الخارجية الروسية قالت أن روسيا منفتحة على أي تسوية دبلوماسية للأزمة مع أوكرانيا، وهي على استعداد، أي روسيا، للرد على المقترحات الجادة، ومن دون مشاركة روسيا ومراعاة مصالحها لن يكون لأي اجتماع بشأن الأزمة الأوكرانية أدنى قيمة مضافة. اليوم الرد من وزارة الخارجية الروسية التي قالت فيه نحن مقتنعون بأن تسوية شاملة ومستدامة وعادلة حقا لا يمكن تحقيقها إلا إذا أوقف نظام كييف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية وتوقف رعاته الغربيون عن ضخ السلاح للقوات المسلحة الأوكرانية. هذا الكلام كيف نفهمه؟ كيف نضعه في ميزان ما يجري، ما تتمناه السعودية؟ السعودية اليوم اقترحت، ودول أخرى طبعا، خطة بديلة عن خطة زيلينسكي لحل الأزمة خلال الاجتماع في جدة، أكدت إبلاغ روسيا بها أيضا بنود الخطة البديلة تختلف عما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام، حيث تقوم على سلامة أراضي أوكرانيا، وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بدء مفاوضات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وتبادل مباشر للأسرى. تفضل سيد تيمور.
سيد الفاضل، أنت تطرقت لسؤال عميق للغاية، ربما مستمعيك لا يعرفونه أو لا يتفكرونه ولا ربما يفهمونه. نحن فقدنا دولتنا الاتحاد السوفيتي منذ 30 عام. أوكرانيا وهي ترجمة من الروسية إلى الضاحية الغربية، يعني الضاحية من ناحية الغرب، جزء من أراضي روسيا. لم تكن اتحادية أو أي شيء من ذلك، كانت روسيا ثم الاتحاد السوفيتي، لكن أثناء الاتحاد السوفيتي جمهوريتين من الاتحاد السوفيتي كانوا متمثلان في الأمم المتحدة، جمهورية بيلاروسيا وجمهورية أوكرانيا. لماذا هذا موضوع آخر؟ لكن بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بالانقلاب الذي حدث في موسكو، أخذت الجمهوريات السوفيتية حقوقها من ساعدني إندبندنس من التحرر، لا أدري من أي شيء صراحة. وهذه ليست أول معضلة في أوكرانيا تحدث للسيطرة الروسية على إدارة الحكم في أوكرانيا التي جزء لا يتجزأ كان من روسيا. فأنا من الناس في روسيا من الاتحاد السوفيتي الذين يعتبرون هذه حرب أهلية. هذا جزء أول نقطة هنا انتهيت من الحديث. الشق الآخر، لا نستطيع، لا نتخيل أن نعيش دون أوكرانيا وأوكرانيا أن تعيش دوننا، لأننا شعب واحد. التدخل الغربي السافر في ما يسمى تجزئة روسيا إلى مناطق نفوذ غربية، ومثل ما حدث في جورجيا ومناطق أخرى في مولدوفا، يعني لا أريد الذكر. والآن تطرق إلى أوكرانيا، الخط الأحمر العريض لروسيا، الذي حتى السيد زيلينسكي هذا روسي ومن أصله هو روسي يهودي لكن روسي، وتعلم اللغة الأوكرانية الأصلية أثناء حملته الانتخابية، وأنا أحترمه شخصيا ومعرفة، يعني هذا شخص محترم. لكن ما حدث حدث، لأنه لا للأسف الشديد واضح أنه محاصر من قبل الذين حواليه، ولربما لم يتخيل ذلك، والآن محاصر من قبل دول عظيمة أو عظمى على رأسها الولايات المتحدة وبعدها الاتحاد الأوروبي. يعني هذا الموضوع تبعنا نحن الروس، إن سميت روس أوكران لا فاصل هنا كبير، مع أن هناك طبعا أوكران لكن ليس بما بما يهيئ من قبل الإعلام الغربي. هذا موضوعنا، هذا تراثنا، والذي حدث تدنيس تراثنا حتى تراثنا الحربي في الحرب العالمية الثانية. تم تدنيسه في أوكرانيا بمعاناة هؤلاء من الغرب. هذا شيء فظيع للغاية للنفسية القومية لدينا. أنا أقصد هنا لدينا كروس وأوكران وكازاخستانيين وأوزبيك وكل الاتحاد السوفيتي السابق، هذا الشعب الكبير. فأعذرني أني ربما خرجت عن سؤالك، لكن الموضوع حساس لدينا أكثر من ما هو متوقع. هذا ما يحدث الآن، نحن صراحة كشعب يعني هذه مأساة لنا، أن ما يحدث هذا من الخلاف العسكري يعني هذا الشيء مستحيل أنه حدث، وإنما هو يحدث نريد إيقافه بأسرع وقت.
طبعا سيد تيمور،
فالإدارة الروسية تؤكد من أول يوم من قبل بداية هذه المعضلة بالقبول بالمحادثات مع الجانب الغربي، وبعد بداية المعضلة بالقبول بالمحادثات ثم الانسحاب من حول كييف والمحادثات في اسطنبول. وأنت أدرى مني أكثر كصحفي ما حدث من دورات لي ودعوات للمحادثات السلمية، ولا نرى منها حتى الآن أي شيء إيجابي من الجانب الغربي. للأسف الشديد الأوكراني.
سيد تيمور، طبعا تركت الهواء لك تعبر عما في داخلك كمواطن روسي، تشعر بما يجري اليوم وحجم الألم كبير بالتأكيد ما جرى في أوكرانيا التي تفضلتم بأنها تعني باللغة الروسية الضاحية،
يعني أن هناك أقاربنا وعائلاتنا مشتركة،
أحسنت، أن هناك جزء من هذا الوطن الكبير، جزء من هذا البلد الكبير تأثر ويتأثر. اليوم نبحث عن المخرج، نبحث عن خطة سلام يتفق عليها الجميع. هل يمكن أن نصل إلى هذه الخطة؟ من الذي يمكن أن يكون الوسيط الأكثر مقبولية لدى الجانب الأوكراني ومعه الروسي وربما الأمريكي والغرب والناتو معا؟ من هو الوسيط الذي يمكن أن يلعب هذا الدور إذا كانت الناتو من جهة لا يمكن أن تعتبر وسيطا بالنسبة لروسيا، وكذلك المحسوبين على الجانب الروسي لا يمكن أن يعتبروا وسطاء بالنسبة للجانب الأوكراني؟ هناك عقدة نريد حلها من خلال طرحنا لمؤتمر جدة الذي لم يخرج ولم يأتي لنا بأي جديد سوى الاجتماع لا أكثر ولا أقل، والحديث عن 40 ممثلي لدول اجتمعوا في جدة من أجل التوصل إلى خطة سلام. تفضل سيد تيمور.
أريد وكرة أن أي اجتماع مثل هذا شيء إيجابي في المشوار أو الطريق إلى الحل السلمي. لكن سيدي إجابتنا على سؤالك، أنا أعتقد أن الحل في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولن نستطيع أن نقلب أي أو نتطرق إلى أي وسيط يستطيع حل هذه الأزمة دون موسكو وواشنطن.
أكيد.
هذه
أكيد.
أزمة مبدئية وحصلت الآن، وهي أتت من واشنطن بغض النظر عن ما يسمى الاعتداء الروسي على أوكرانيا، لأن الاعتداء حدث من قبل واشنطن من سياسة عدم التنصت لمطالب وعدم احترام مطالب روسيا.
صحيح.
شق آخر ذكرت أنا يعني أنت تعلم سيدي كمحترف أن الحروب عادة تنتهي بالمحادثات بين الدول،
المفاوضات.
المفاوضات أعذرني، لكن الحروب الأهلية تنتهي بالمنتصر فقط. فأنا ذكرت أن هذه حرب أهلية. الآن إن نظرنا إلى الميدان ربما لا نرى حل لهذه الحرب الأهلية، لكن أنا من الناس القليلين ربما الذي ينظر إليها كحرب أهلية. أتمنى أن يعني إرادة إلهية قد تنهي مقتل الأطفال والشيوخ والناس فيما نعانيه الآن، لكن مثل ما ذكر أحد القياديين في من أحد الجمهوريات الإسلامية في روسيا الاتحادية، هناك شياطين يعبثون، فالشيطان يعبث للأسف الشديد. فأتمنى أن يحدث تعديل في دولة الشيطان لكي نستطيع التعاون. نحن دولة مسالمة من حيث المبدأ، ولم نتطرق إلى أي عدوانية لأي أحد، لكن حدث ما حدث نظرا للضغوطات السياسية التي انتهى الحوار حولها، وتم التطرق إلى الحل العسكري الذي يأتي بعد ساعدني باللغة العربية، بعد ما انتهت الحلول السياسية والدبلوماسية.
صحيح. سيد تيمور حقيقة أنا أشكر حضورك معنا، أشكر كل ما تفضلتم به، نشكر النفس حينما تقول بأن هناك ربما وجهة نظركم الشخصية حرب أهلية، تعتبر أن الشعب الأوكراني أهلكم ومن ضمن عائلاتكم أو أبناء لوطن واحد، وهذا بحد ذاته تقريب لوجهات نظر ربما لا يستطيع فيها آلاف السياسيين من أن يقرب وجهات النظر بهذه الكلمة التي تفضلتم بها، أن ما يجري هي حرب بين الأهل، حرب أهلية داخلية. حينها سيقطع الطريق أمام الأمريكي والناتو والكيان الصهيوني وربما كل يقطع أمام الجميع هذه الأمور التي يعبثون بها بالشعب الأوكراني، مقدرات أوكرانيا، ضخ هذا السلاح الهائل الذي يريدون من خلاله أن يورطوا أو كما يتوقعون إضعاف الجانب الروسي وتوريط الجانب الأوكراني، وكلها فاتورات يجب أن تدفع لاحقا. وربما من المحللين من ذهب وقال أن الناتو وأمريكا تريد أن تبتلع أوكرانيا بكل ثرواتها وخيراتها لعشرات السنين من خلال هذا السلاح الهائل الذي تزود به الجانب الأوكراني لتورط أوكرانيا أكثر في هذا المستنقع الذي لا ناقة للشعب الأوكراني فيه ولا جمل ولا حتى لروسيا. نعم
سيدي، أريد أن أضيف أن أوكرانيا بشعبها هذه رأس حربتنا لأمتنا على مدار آلاف السنين.
أحسنت، ممتاز جدا. وحقيقة هنا وجهات النظر ربما تتقرب من خلال هذا الكلام، من خلال هذا النفس في الحوار والحديث حول أن ما جرى يمكن أن يصلح. لكن سيد تيمور، تعلم جيدا أن الناتو، الولايات المتحدة الأمريكية، هي دول تعتاش على الأزمات، تعتاش على الحروب. يعني الجانب الأمريكي الذي يقف عائقا اليوم لإنهاء عدوان فرض على بلد اسمه اليمن، اليمن بلد عربي ومسلم، فرضت عليه حرب وفرض عليه عدوان لأكثر من 8 سنوات، بمجرد أن جلس الجانب اليماني والجانب السعودي لإنهاء الحوار دخل المبعوث الأمريكي وخرب هذه الأجواء. هنا نتحدث عن جهة غير منصفة تعتاش وتقتات على دماء الناس. الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط ولا في اليمن فقط، بل نتحدث بالعموميات عن كل العالم. هل يمكن أن نثق بهذا الجانب الأمريكي ومعه من معه في قضية إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية؟ تفضل.
أنا سوف أذكر لك، سوف أحاول ترجمة بعض الفكاهات السياسية التي نعتبرها هنا أساسية في السياسة الأمريكية بموسكو. إن كان هناك ديكتاتور في أي دولة فهناك مشكلة. أمام 100,000 عسكري أمريكي، لكن إن كان هذه الدولة ليس لديها أي نفط فلا مشكلة لا للديكتاتور ولا للشعب.
صحيح
الديكتاتور.
صحيح.
وأيضا فكاهة أخرى ثانية والأخيرة، إن لم يكن سفارة الولايات المتحدة موجودة في العاصمة لأي دولة فلا خطورة على هذه الدولة،
لن تكون هناك انقلابات.
لا شيء، يعني لا خطورة. فالولايات المتحدة الأمريكية تحاول إظهار نفسها ودول الغرب عموما بأنها تهتم بالشعوب وبالعالم، لا تهتم إلا بسياسييها، وربما لا تهتم بشعبها أو شعوبها، إنما بسياسييها المنتخبين بتمويل من جهات مخفية الداخلية والخارجية. أعذرني لا أستطيع القول أكثر لأنك تتفهم خطورة هذه.
شكر جزيل. بالتأكيد شكر جزيل لكل ما تفضلتم به سيد تيمور دويدار، الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. أشكر كل ما تفضلتم به، وربما أيضا نحن في من النكات السياسية المتداولة أنه البلد الوحيد في العالم الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكن أن يكون فيها انقلاب لأنه لا توجد سفارة أمريكية هناك. شكرا سيد تيمور، وبارك الله بكم لكل ما تفضلت به.
فيه رائع، استمتعت معك. أشكرك.
شكرا.
سيدي،
شكرا.
في رعاية الله.
في رعاية.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أنا الرحيم هذا الاجتماع هو من طرف واحد اجتماع بدعم أوروبي لسلام زيلينسكي الرئيس الأوكراني، وهو سلام من طرف واحد يكاد يكون سلام مشروط لا يحظى بترحيب روسي. روسيا ترفض مثل هكذا سلام لا يستند على الأسس الصحيحة. هم يحاولون أن يسوقوا زيلينسكي، الغرب يحاول أن يسوق زيلينسكي من موقع آخر، وهذه المرة اختار السعودية، وهو اختيار غير موفق على اعتبار أن محمد بن سلمان كان عدوا للسلام، وهو متهم بتقطيع أوصال المعارض عدنان الخاشقتشي، فبالتالي كيف لمتهم بالإرهاب أن يحتضن مؤتمرا للسلام؟ الغرب يحاول أن يسوق سلامه المزعوم من خلال أن يعقد المؤتمر داخل خارج الأروقة الأوروبية وخارج أروقة الأمم المتحدة. جاءوا إلى السعودية لتستضيف أكثر من 40 دولة بين مستشار للأمن وممثل لهذه الدول، كل هؤلاء حضروا لتلميع صورة زيلينسكي وللحديث عن سلام من طرف واحد، سلام مفروض تحاول أوكرانيا أن تسوق له بأي شكل من الأشكال. وبالتالي أنا لا أعتقد أن مؤتمر السعودية سينجح على اعتبار أن الروس واعون جدا لما يحدث من حولهم، لن يمرر عليهم الغرب أي مخطط عدواني من أي جهة كانت، سواء كان من الغرب مباشرة أو من الغرب بالنيابة، وهذه النيابة هذه المرة أتت عبر السعودية، وهذا المؤتمر بكل اللحاظ هو غير موفق ولا يحظى بقبول روسي ولا حتى بقبول دولي.
شكرا لك العزيز اياد الإمارة من العراق على طرح وجهة النظر هذه التي تفضل بها، وحقيقة ربما الرجل أصاب كبد الحقيقة من خلال هذا التحليل الذي ذهب إليه، باعتبار أولا أيضا قضية عدم دعوة روسيا وغياب الجانب الروسي، يعني أن هذا الاجتماع موؤود وموؤود قبل أن يولد، هو ميت لأنه لا يمكن أن يصل إلى نتيجة، والجانب الآخر غير موجود في هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر. أمريكا اليوم مستمعي الكريم بالنتيجة والمحصلة بما نريد أن نقوله، أمريكا تبحث عن أي جهة تسجل لها انتصارا ضد روسيا، مؤتمر جدة يأتي في هذا السياق، ولا نبتعد كثيرا حينما نقول الولايات المتحدة اليوم تعطي زيلينسكي فرصة لطرح مبادرته من خلال هذا المؤتمر ما جرى في جدة، إلا أن قدرة التسويق لهذه المبادرة مفقودة. روسيا هي القادرة على الأرض، المعركة مفتوحة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد لأكثر من مرة أن المعركة ستستمر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، هذه إشارة ودلالة على أنه يعلم أن ما يجري هي خطة أمريكية لا أكثر ولا أقل، جانب الأوكراني متورط فيها، وبحث أمريكا عن أي جهة أو أي شخص أو أي دولة أو أي نظام يسجل لها انتصار ضد روسيا جاء معززا لتلك التحليلات التي قالت بأن أمريكا تريد نصرا على حساب الجميع وتريد أن تسجل هذا النصر، لم تستطع أن تسجل حتى النصر حتى على الورق، حتى من خلال الإعلام الذي حينما كان يسأل فيه ما الذي جرى بعد الاجتماع الذي جرى خلال يومين الماضيين، النتيجة أن الجميع ذهب للتشاور. طيب التشاور كان موجود، لم يقدم شيئا، إذن المؤتمر ولد ميتا ولم يستطع أن يقدم شيئا، هذا بالمحصلة النهائية للجميع، يعني لمن اجتمع في داخل مؤتمر 40 شخصية التي مثلت 40 دولة لجهات أمنية وسياسية وغيرها، وحتى للمضيف الجانب السعودي، والسيد زيلينسكي يعترف بهذا الأمر وأنه لم يكن هناك أي تقدم سوى الإدلاء بالآراء من قبل الجميع. بدلا من استثمار اجتماع جدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، نرى مدير مكتب الرئاسة في السيد زيلينسكي طبعا في كييف ما زال يكرر الموقف الداعي إلى ضرورة أن يتبنى الاجتماع صيغة السلام الأوكرانية بحذافيرها. اليوم الجانب الأوروبي مضغوط جدا، يعني هناك أزمة تئن منها أوروبا بسبب الطاقة، وأزمة أخرى بسبب نقص الحبوب أو نقص الحاد في الحبوب، وهذا يجعل الجانب الأوروبي والاتحاد الأوروبي والناتو أمام أزمتين، في حين أن الغرب تكبد فشلا ذريعا في التقدم حتى لأمتار من خلال الهجوم الأوكراني المعاكس على روسيا. وهذه المعطيات أيضا مستمعي الكريم تؤكد أن الحرب التي شنتها أمريكا والناتو لضرب روسيا لتفتيتها لإضعافها لتقزيمها أتت بنتائج معاكسة على الغرب وأمريكا. الجانب الروسي تقدم، الجانب الأوكراني تراجع، وهنا معه الناتو وأمريكا وسلاحهم وكل ما جرى، لأنه كان المعتدي أي الناتو من ورط الجانب الأوكراني. الأوكراني هنا وعلى لسان السيدة ميركل حقيقة هو الناتو ورطه ورطة كبيرة أدت إلى أزمة يعاني منها الملايين اليوم، وتشريد ودمار وخراب واقتصاد منهار وما آلت إليه الأمور في أوكرانيا التي كانت حتى الأمس القريب يعني قبل عام ونصف العام تنعم ببحبوحة في العيش والاقتصاد والتصدير وكل الأمور الأخرى التي يتمناها أي شعب في العالم، كانت تعيش أوكرانيا بكل سلام. ما تم حينما تم توريط زيلينسكي في هذا العدوان والحرب والحديث عن وجود الناتو إلى جانبه وانضمام أوكرانيا هو الذي أشعل فتيل هذه الأزمة التي يدعي فيها الناتو والجانب الأمريكي اليوم أنهم يريدون إنهائها من خلال اجتماعهم منفردين في جدة بعيدا عن الجانب الروسي الذي حتى لم تقدم له الدعوة، كما أشار ضيف الكريم السيد تيمور قبل قليل، لم تقدم حتى له الدعوة لحضور المؤتمر، وكأنهم أرادوا أن يناقشوا أشياء بعيدة كل البعد عن السلام ولم يستطيعوا أن يخرجوا بأي نتيجة، حينما قالوا في البيان الختامي أننا ذهبنا للتشاور من جديد. التشاور كان موجودا وحاضرا، إذن لم يستطع هذا المؤتمر أن يقدم أي جديد لحل الأزمة في أوكرانيا التي نتمنى ونسأل الله تعالى أن يحقن دماء الجميع وتنتهي هذه الأزمة التي انعكست سلبا على كثير من الدول. اجتماع جدة حول أوكرانيا بين الآمال والعقبات كان محور النقاش. طبعا لا أنسى هنا أشكر الأخ العزيز والفاضل محمد مهدي من اليمن الذي لم نستطع الوصول إلى مساهمته الصوتية التي أرسلها إلينا، مع شكري الجزيل لكل من أراد أن يساهم معنا لكن لم تسمح التقنيات بذلك. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.